بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الإعراب، الإعراب وأحكامه. طبعا عرف الناظم الإعراب اصطلاحا ونبع لغة. الإعراب في اللغة له معاني، له معاني. أعرب عما في نفسه، يعني بين. الإعراب التحسين، امرأة أو جارية عروة، يعني حسناء، لها عدة معاني. يطلق كذلك على المعرفة، تقول أعرب الرجل، بمعنى إذا كان عارفا بالخير، المعرفة بالخير اسمه أعرب الرجل. إذا كان عارفا بالخير، وجمعه بعضهم في بيت قال: بيان وحسن وانتقال وتغير ومعرفة الإعراب في اللغة عقلا. والإعراب في الاصطلاح كما ذكر الناظم يقول: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، فذا الحد اغترب، ذلك التغيير الاضطراب عوامل تدخل للإعراب. فيقابله البناء. إذن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليه، لفظا وتقديرا، أو لفظا أو تقديرا، هذا الإعراب. والإعراب ذكرنا من معاني اللغة تغير، وله مشاركة في المعنى من جهة الاصطلاح اللغة، يعني تغيير أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليه، يعني على الكلمة. والتغيير الذي يكون في أواخر الكلم طبعا ليس على نفس أواخر الكلم، إنما يتغير آخر الكلم من الرفع إلى النصب إلى الخفض إلى الجزم، هذا بسبب العوامل الداخل عليه. لهذا يقابله البناء. البناء في اللغة هو ثبوت الشيء على الشيء، أو وضع الشيء على الشيء على وزن، على جهة الثبوت، كالجدار وضع اللبن على اللبن حتى يثبت الجدار، هذا يسمى البناء. يعني يسمى بنى جدارا، معنى وضع لبن على اللبن حتى أصبح ثابتا. وأما في الاصطلاح هو لزوم حركة واحدة في آخره من غير عامل ولا اعتلال، من غير عامل ولا اعتلال، هذا هو البناء. والبناء قد يكون لفظا وقد يكون كذلك تقديرا. إذا قلت ضرب في الفعل الماضي مثلا، هنا لفظ ظهرت الحركة في آخر الماضي، تقول فعل ماضي مبني على الفتح، هذا ظاهر. إذا قلت قضى، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقضى فعل ماضي مبني على فتح مقدر، لأن آخر الكلمة هي الألف ليست فتحة، ليست الفتحة. إذن فالإعراب قد يكون، نرجع إلى الإعراب، قد يكون لفظا أو تقديرا. إذن هو التغيير أواخر الكلم وش بسبب دخول العوامل. العوامل قد تكون فاعلية وقد تكون المفعولية، وقد تكون حروف الجر، وقد تكون التبعية إلى آخره، والإضافة إلى آخره. قوله تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا، قوله لفظا، لفظا بمعنى أن الحركة تظهر في آخره أو يلفظ بها، إذا قلت مثلا زيد قائم، فزيد هذه لفظ زيد الحركة هنا ظاهرة في آخر زيد، زيد قائم كذلك الحركة في قائم ظاهرة، وكذلك ملفوظ بها لفظ يلفظ بها لا تقدر. زيد مبتدأ مرفوع وهنا العامل وهو الابتداء، لأن العامل إما أن يكون لفظيا وإما أن يكون معنويا كما سيأتي. نعم الفاعلية والمفعولية وحروف الجر هذه لفظية، والمعنوية تكون في المبتدأ وتكون في الفعل المضارع الذي لم يدخل عليه شيء. فالمبتدأ عامله معنوي، تقول مثلا زيد قائم، زيد مرفوع لمرفوع به، مرفوع طبعا به الابتداء على الراجح من الأقوال النحوية، وعلى مرفوع يظن الظاهر الأخير، والخبر هنا مرفوع بالمبتدا، الخبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، ولا يقال الخبر مرفوع بالضمة، هذا خطأ. يقول الخبر مرفوع وعلامة رفعه، المبتدا مرفوع وعلامة رفعه، الفاعل مرفوع وعلامة رفعه، يعني يقدر العامل ثم لا. هذا كثير من يعرب يقول مثلا قام زيد، زيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، هذا خطأ. إنما يقال فاعل مرفوع وعلامة رفعه، يعني مرفوع باش ب لا فاعل مرفوع بفعل العامل الفعل. إذا القول واللفظ تظهر الحركة، إذا قلت قام زيد فزيد مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والعامل هو قام، إذن هنا مرفوع على الفاعلية والعامل هو قام، والعامل هو قام. فكلمة زيد هذه كلمة زيد آخرها مضموم، فينظر إلى الحالة الثانية رأيت زيدا، فنفس الكلمة تغيرت من الضم إلى النصب، رأيت زيدا، فزيدا منصوب، تقول مفعول به منصوب، بماذا منصوب هنا؟ بالمفعولية، الفعل الفاعل، لأنه هو الذي قام به الفعل. نعم تقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، إذن هذا لفظ كذلك، إذن تغير لفظا من الضم إلى النصب. فقولك مررت بزيد، مررت بزيد، وزيد هي نفسها في الأول مرفوع في الثاني منصوب الثالث مجرور، تقول منصوب زيد اسم مجرور بالباء لأن العامل، دائما قلنا تذكر العامل ثم تذكر الحركة، تقول زيد مجرور اسم مجرور بالباء على مجره الكسر الظاهر على آخره، هذا هو لفظه الكسر الظاهر على آخره، هذه في الأسماء هنا. إذن فقلنا بأن العوامل قد تكون لفظية وقد تكون معنوية، هنا العامل لفظي في الفعل المضارع، العامل معنوي في المبتدأ، العامل معنوي. سمعت الآن يقول يكتب محمد كتابا، تقول يكتب محمد، يكتب فعل مضارع، تقول مرفوع وعلى مرفعه، لكن ما هو العامل؟ التجرد. ثم لا التجرد، تقول فعل مضارع، لا تقول فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، لم يرفع بالضمة لأن الضمة ليست هي العامل، إنما العامل معنوي عدم دخول عليه لا ناصب ولا جازم. إذن تقول فعل مضارع مرفوع لمترفعه الضمة الظاهرة على آخره، انظر فعل مضارع إذا دخل عليه ناصب هنا العامل لفظي، العامل لفظي لن يقوم زيد، يقوم فعل مضارع منصوب بلن، إذن عامل لن وعلى منصب فتح الظاهر على آخره، فتغير فعل مضارع من الرفع إلى النصب بسبب دخول العامل وهو لن، لم يلد ولم يولد، لم هذا حرف جزم، يلد فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه السكون، فالعامل هنا لم حرف الجزم. إذن كذلك فعل مضارع يتغير آخر الفعل بسبب العوامل الداخل عليه، الأولى عامل معنوي، الثانية عامل لفظي، والثالث عامل لفظي. وأن الأصل في الأفعال البناء، فالأصل في الأفعال البناء، لكن هنا بني أعرب المضارع لمشابهته الاسم. وحتى لفظ المضارع، لفظ المضارع في اللغة وهو المضارعة من المضارعة يعني المشابهة، المضارع معناه المشابه للاسم، وعندما أشبه الاسم أخذ حكمه في الإعراب. وإلا الأصل في الأفعال البناء، والأصل في الأسماء الإعراب، فمن أشبه الآخر أخذ حكمه. الحرف الأصل في الحرف البناء، الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء. فلهذا الفعل إذا أشبه الاسم أخذ حكمه، والاسم إذا أشبه الفعل أو أشبه الحرف أخذ حكمه البناء. هنا إذن نرجع إلى مسألة لفظا، إذا لفظا يتغير آخر الكلمة لفظا من الرفع إلى النصب إلى الجر إلى الجسم، إلى الجسم، هذا يسمى لفظا. قد يتغير تقديرا، يعني تقدر الحركة على آخر الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا، سواء كانت اسما أو فعلا. هي في عوامل تدخل على الكلمة غير أن الحركات لا تظهر. في الاسم مثلا تقول قام زيد أو قام الفتى والقاضي وغلامي، قام الفتى والقاضي وغلامي، رأيت الفتى والقاضية وغلامي، مررت بالفتى والقاضي وغلامي. إذن هنا تغيرت عوامل، لا تغيرت. هل تغير آخر الكلمة في هذه الثلاث الكلمات؟ لم يتغير، هو تغير لكن تغيره تقديريا، تغيره تقديريا. إذا نظرنا إلى الجملة الأولى في حال الرفع تقول قام الفتى، الفتى تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. هنا ما هو العامل؟ العامل قام، العامل قام، والحركة هي الضمة، الحركة هي الضمة التي على آخره الألف، منع من ظهورها التعذر. ولهذا تقول قام الفتى، الفتى اسم مقصور يعني في آخره ألف مقصورة. أقول فتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، لماذا؟ منع من ظهورها التعذر، لأن الألف لا تظهر عليها الحركات. ولهذا عند النحويين حروف الهجاء هي كم؟ 28 حرف، ثلاثة حروف هلة، و25 حرفا صحيحة. إذا 25 يظهر على الحركات، والثلاث لا تظهر على الحركات، وليس مطلقا طبعا. الألف لا تظهر على الحركات مطلقا، لكن الواو تظهر عليه حركة الفتح، والياء تظهر عليه حركة الفتح، وتقدر فيها الضم مع الكسر. الألف تقدر فيها الضم، يقدر فيها الضم، ويقدر فيها الفتح، يقدر فيها الجر. إذن قام الفتى، الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها تعذر، يتعذر ظهور الحركة على حرف العلة. حروف العلة هي ألف الواو وياء، صح لا؟ وحرف عطف. القاضي، القاضي معطف على الفتى، معطف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل هنا، ليس التعذر، منع من ظهورها الثقل. يقال الثقل، لماذا قيل الثقل؟ لأن يثقل، يثقل ظهور حركة الضم على الياء، وترتيب الحركات من جهة الخفة والثقل، الأثقل هو الضم والأخف هو السكون. الأثقل هو الضم. الضم ثقيل من جنسه الواو. الفتح ثقيل من جنسه الكسر ثقيل من جنسه الياء. الفتح خفيف من جنسه الألف. والسكون خفيف والسكون خفيف. إذا أثقل الحركة هي الضم. فلهذا هنا لم تظهر الحركة لاستثقالها على الياء فحذفها العرب. والدليل على الحذف أن في حال النصب تظهر الحركة كما قلنا بأن حروف العلة الألف لا تظهر عليها لا تظهر الحركة عليها مطلقا، لكن الياء تظهر الفتحة، الواو تظهر الفتحة. لماذا ظهر بالفتحة؟ لخفاتها. فمولانا إذا تقول القاضي معطوف على ما قبله طبعا، المعطوف على المفعول مرفوع، ولم ترفعه الضمة المقدرة على الياء ممنوع من زواها الثقل. أصلها القاضي يو، ولهذا سمع عن بعض العرب هذا اللفظ لكن شاف بخلاف وش جاء بخلاف القياس خلاف القاعدة. ما يثقل اللسان يحذف. فمولانا ما يثقل على اللسان يحذف. ولهذا القاضي أصله القاضي يو. رأيت القاضية معروف بالقاضي ي. لماذا حذفت الضم والكسر؟ لأن الضم ثقيل. الانتقال من الكسر إلى الضم قلنا حركة الضم أثقل في الدرجة الثانية الكسر. ولهذا القاضي شوف على الضاد الكسر، والياء من جنس واشد الكسر. الثقيل مع الثقيل إلى الأثقل وهو الضم، لهذا حذف الضم للتخفيف. لهذا يقال هنا مرفوع على مترفعه الضم المقدرة على الياء منع من ظهورها ثقل على اللسان. انتقال من الكسر وكذلك وجود الضم على الياء فحذف الضم في حال النصب تظهر. ثم قال وغلامي، وطبعا هنا العامل كله وش الفعل. واو حرف عطف، غلامي معطوف على ما قبله ومعطوف على المفعول المرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء والميم الميم، لأن الكلمة هنا فيها مضاف مضاف إليه. غلامي غلامي إذن مرفوع على مترفعه الضمة المقدرة على الميم منع من ظهورها اشتغال محل الميم بحركة مناسبة للياء وهي الكسر. أصله وغلام فحذف التنوين محلا. فغلام أصله غلام لي فجيء بالكسر لمجالسته الياء أصبح يجري اللسان مجرى واحدة تقول غلامي غلامي. فغلام لو كان على القاعدة تقول غلام لي فلا تستطيع أن نقول غلامي لا تجتمع ضم مع الياء والكسر يعني ثقيل جدا. فلهذا اضطروا أنه حال يحذفون اللام ويحذفون النون مع اللام ثم جاءوا بكسرة مناسبة للياء، لأن قلنا بأن الكسرة من جنس أو الياء من جنس الكسرة. لهذا قال غلامي. فلهذا الإعراب تقول غلامي معطوف على ما قبله طبعا مرفوع على مترفعه الضم المقدرة على الميم منع من ظهورها اشتغال المحل، يعني محل الضمة هي الميم بحركة مناسبة، حركة المناسبة للياء هي الكسر، حركة المناسبة للياء هي الكسر. فهم لا. إذن ما هو العامل هنا؟ نعم، هل ظهرت الحركة؟ لم تظهر. إذن هذا تقديرها. دائما قلنا في الأول مقدر منع من ظهورها، التعدد الثاني مقدر منع من ظهورها، الثقل الثالث مقدر منع من ظهورها، اشتغال المحل بحركة مناسبة. فالثاني في حال النصب، يعني المنصوب على المفعولية أو بالتبعية، تقول قام أو رأيت الفتى والقاضية وغلامي. القاضية وغلامي، هنا الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهور التعذر، منع من ظهور التعذر، يعني الألف لم يظهر حركة الفتح، والفتح التي على التاء هذه ليست هي آخر الكلمة. قلنا الإعراب تغيير أواخر الكلم وآخر كلمة هي الألف. إذا المنع من ظهورها وش؟ التعذر. الواو حرف عطف. القاضي يا هنا ظهرت الحركة لماذا؟ لخفتها، يعني فتحة أخف الحركة، الفتحة أخف الحركات لهذا قوله حرف عطف. والقاضي معطوف على مقبله والمعطوف على المنصوب منصوب وعلى منصبه، الفتحة الظاهرة على آخره لأن الفتحة الظاهرة عليها لخفتها. علاش؟ الانتقال من الثقيل إلى الأخف ليس بعيب عند العرب، لكن انتقال من الثقيل إلى الثقيل أو الثقيل إلى الأثقل هذا عيب، لهذا حذفوا الضم. وتجد أنهم يحذفون وش الكسر كذلك، لماذا؟ لأنه انتقال من الثقيل إلى الثقيل. ثم لا ثلاثة حركة كلها ثقيلة، فواو وولا مي كذلك واو حرف عطف، غلامي هذا معطوف على مقبله والمعطوف على المنصوب منصوب وعلى نصبه، الفتحة المقدرة على الميم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. أصلها غلا من لي يعني أصلها غلا من لي، فجاء بالكسرة من أجل مجانسة وش؟ مجانسة الياء، من أجل أن تجانس الياء يتجلى على اللسان مجرى واحد الكسر مع الياء، تقول غلامي. إذا المعطوف على ما قبله والمعطوف على المعطوف يعني المعطوف على المنصوب منصوب وعلى منصبه، الفتحة الضاء المقدرة على الميم منعها من ظهورها يشتغل المحل بحركة مناسبة. هذا في حال وجه النصب. إذن تغير من الرفع إلى النصب تقديرا ولم تظهر الحركة إلى الجر. تقول مررت بالفتى والقاضي وغلام، هنا العامل حرف الجر، الفتى اسم جر بالباء وعلى جره الكسر المقدر على الألف منع من زورها التعذر، واو حرف عطف، القاضي معطوف على ما قبله والمعطوف على المجرور وعلى جره الكسر، الكسر المقدر على الياء منع من ظهورها الثقل، يعني أصلها القاضي ي. انظر هنا فيه كسر على الضاد وفيه ياء من جنس الكسر وفيه كسرة أخرى، إذن ثلاث حركة كلها ثقيلة، ولهذا حذفوا الأخيرة للتخفيف. مررت بالقاضي بالقاضي أصلها بالقاضي لكن حذفت الكسرة تقول بالقاضي، تقول اسم جر مبني على جره الكسر المقدر على الياء منع من ظهورها الثقل على اللسان. ثم لا وغلامي، غلامي تقول كذلك معطوف على ما قبله والمعطوف على الجر المجرور على مجره الكسرة قولا. إذا نظرنا إلى الظاهر نقول بالكسرة الظاهر على آخره، لكن إذا نظرنا على أن هذه الكسرة عارضة والكسرة التي طبعا الكسرة الأصلية هي المقدرة، تقول غلامي اسم طبعا غلامي معطوف على ما قبله معطوف على مجرور مجرور وعلى مجره الكسرة المقدرة عن مين منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة، أصلها غلام لي. فجاء بهذه الكسرة العارضة من أجل مناسبة الياء. نعم، إذا نظرنا إلى الظاهر نقول مجرور بكسرة ظاهرة، ولهذا اختلف النحويون في إذا اتصل تاء الفاعل بالفعل. فهنا قلنا بأن البناء قد يكون ظاهر وقد يكون تقدير، تقول ظاهر بعض يعني الماضي مبني على الفتح ظاهر صح ولا لا؟ معليش ضربته، ضربته في من فيهم من النحويين يقول ننظر إلى الظاهر، يقال ضربت فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، ففيه من قال بأن الأصل هنا البناء على الضم والسكون عارض. نقول فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهورها اتصال تاء بالفعل لكراهة توالي أربع متحركات وهو كالكلمة الواحدة. فهم لا يقال هنا كذلك، لا معنيش نأخذ بقول الذين قالوا بالتخدير تسهيلا على المبتدي في هذا. إذا ننظر إلى الجملة الأولى فإنه فيه تغيير في آخر الكلمة، لكن تغيير تقديرا ليس لفظا، بسبب العوامل. في الأول دخل عليه الفعل، والثاني الفعل والفاعل، والثالث حرف الجر. ثم لا، إذا تغيرت آخر الكلمة هذه في الأول، في الأول يعني الفتى والقاضي وغلامه، الرفع في الأول الفتى قدر للتعذر، والثاني القاضي قدر للثقل، وغلامه قدر لاشتغال محل بحرف واسطة. في الأول مرفوع بالضم مقدر، الثاني منصوب بفتح مقدر، والثالث مجرور بكسرة مقدر، بكسرة مقدر. فهمنا كذلك في الفعل، الفعل الذي يتصل به أو الفعل الذي كآخره حرف علة، الفعل الذي في آخره حرف علة كيهتدي المؤمن إلى الطريق المستقيم، يهتدي يهتدي. إذا ذكرنا في فعل ماضي الفعل المضارع الأول أن حركة وش تظهر في آخره الفعل لأنها آخره صحيح، هنا لا تظهر كيهتدي. يهتدي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، يقال كما قيل في الاسم، لأن يهتدي أصلها يهتدي يو، فحذف الضم لاشتقاله على الياء من انتقال من الكسر إلى الضم ثقيل، فحذفوا الضم. أصله يهتدي، كما قلنا بأن فيه من العرب من نطق بالضم على الياء، لكن هذا يقول النحويون هذا شأن خلاف القياس. يهتدي ويرضى، يرضى ربنا عن الصحابة. يرضى فعل مضارع مرفوع بضم المقدرة على الألف منع نظرها التعذر، إذن هنا ألف لا تظهر الحركة. يهتدي يا لا تظهر الحركة في الضم فقط، وأما في الفتح تظهر. قل لن يهتدي الكافر مثلا، يهتدي فعل مضارع منصوب بلن وعلى نصبه الفتح، إذن العامل هنا لن، صح. إذن قد تظهر الحركة ذكرنا سابقا، وقد تقدر الحركة في الفعل المضارع الذي آخره ياء، يهتدي سمعت يرمي، وفي حال الرفع كذلك إذا كان في آخره ألف لا تظهر الحركة للتعذر، وأما في حال الياء والواو فإنها لا تظهر فقط الضمة، لكن في حال النصب تظهر، في حال النصب تظهر. أما في الـ في الـ في ما آخره ألف فلا تظهر، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى، لن ترضى فعل مضارع منصوب لن وعوز به الفتحة المقدرة على الألف منع نظر تعذر، تعذر. لكن انظر إلى ما كان آخره ياء أو واو فإنها تظهر الحركة في حال الفتح. مثلا لن يغزو الجيش اليوم، يغزو فعل مضارع منصوب بلن وعلم به الفتحة، لماذا ظهرت؟ لأنها خفيفة. فهمت هذا؟ لكن يدعو زيد ربه، فهنا لا تظهر الاستقال الضم على الواو، تقول فعل مضارع مرفوع وعلم تصحيح الضم المقدر على الواو من عذورها الثقة، حذفت في الواو في حال الواو. فهم لا فهم أولا. إذن هنا مثل يهتدي مثلا، يهتدي فهنا العامل الذي دخل على يهتدي هو التجرد من الناصب والجزم، في حال النصب لن يهتدي. نعم لن هي العامل في المضارع منصوب بلن وعصبه فتحة، في حال الجزم لم يهتدي فإنه يكون الحذف هنا، فقل فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه حذف حرف العلة، يعني تحجز تحت الحرف العلة. إذن فالحركة هنا تغيرت من الرفع إلى النصب إلى الجزم، لأن الجزم خاص بالفعل المضارع. هنا الجزم خاص بالفعل المضارع، وأما الجر خاص به الاسم. ولهذا قال الناظم في الأولان دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع معا، الرفع والنصب يشترك فيهما الفعل المضارع والاسم، وأما الجزم فيختص به الفعل المضارع، وأما الخفض فيختص به الاسم. لهذا قال في النظم الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظة فذل حد أغتنم، وذلك التغيير الاضطرابي عوامل تدخل الإعراب. أقسامه أربعة تؤم يعني تقصد: رفع ونصب ثم خفض جزم. فالأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معا، والاسم قد خصص بالخفض كما قد خص الفعل بجزم فعل ما. الاسم قد خص بالخفض كما قد خص الفعل بجزم فعل ما. هنا طبعا عبر بتعبير الكوفيين، لأن صاحب الأجرمية كوفي، ابن مالك بصري، يعني تجد ابن مالك يميل إلى مذهب بصر، لكن صاحب الأجرمية يميل إلى مذهب الكوفة، لهذا يستعمل كثير العبارات الكوفيين كالخفض. وعبارة الجر هي عبارة البصريين. زلوا بابا لو زلوا ما ليش زيدوا بعض الأبيات مفهومة بالمسألة، زي عنده إضافة ولا فائدة ولا إشكال، مفهوم المسألة هذا تقول العرب مفهوم في إشكال ولا فيه فائدة ولا إذن قال المصنف رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ضم وواو وألف والنون علامة الرفع بها تكون، فقال بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المكسر وما جمع مؤنث السلمات كذا المضارع الذي لم يتصل به شيء كي يهتدي أو خياسي. فبدأ طبعا بعلامات الإعراب، العلامة الأولى هي الرفع. طبعا الرفع في اللغة هو الارتفاع والعلو، العلو، وفي الاصطلاح هي حركة مخصوصة علامتها الضم أو ما نبع عنها، حركة مخصوصة علامتها الضم أو ما نبع عنها. وبدأ الناظم بالضم وهي الحركة الأصلية، سميت الضم لأن فيها ضم الشفتين، وبدأ بالضم لأنها حركة، والأصل في الإعراب الحركات هذه، وأثقلها كما ذكرنا ضم ثم الكسر ثم الفتح ثم السكون، السكون أخفها، وأما في الحركات هي الفتح الأخف. فقوله ضم فيه ضم الشفتين هي ثقيل، الكسر فيه حركة الفك السفلي فقط، لهذا الضم كان أثقل لأن فيه حركة الشفتين والفكين، والكسر كان حركة للفك، لهذا كان ثقيلا كذلك، بخلاف الفتح فإنه فيه إخراج الإحكام باع هواء يخرج، لكن ضم الشفتين بو، والكسر بي، لهذا كان الضم أثقل ثم الكسر ثم الفتح. قوله ضم وواو وألف والنون علامة الرفع بها تكون، بدأ بالضم ثم ثنى بالواو، لأن الضم إذا أشبع أصبحت واو، وثلث بالألف لأن الواو مد والألف مد، ثم ربع بالنون لعدم مشابهتها للألف والواو. إذن حركات الـ أو العلامات الرفع هي الضم والواو وألف والنون. ألا قال علامة الرفع بها تكون فارفع بضم المفرد الأسماء. الضم يكون علامة للرفع في الاسم المفرد، والاسم المفرد هو ما ليس بمثنى ولا جمع، أو هو ما دل على اثنين أو اثنتين، سواء ذكر أو طبعا ذكر أو مؤنث أو ذكر أو أنثى، كزيد وهند، ناقة، ولد، وحصان، هذه كلها أسماء تكون مرفوعة بالضم. فارفع بضم مفرد الأسماء. مثاله: فجاء زيد صاحب العلاء. جاء زيد، فجاء فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الأخيرة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد، زيد اسم مفرد. إذن فجاء زيد صاحب العلاء. قوله فارفع به الجمع، الهاء ترجع على الضم، إذا بدأ به الضم أولا. هنا فيه يعني فيه شيء من البلاغة استعمله الناظم، وهو اللف، ما يسمى باللف والنشر المرتب، لأن فيه لف ونشر مرتب، وفيه لف ونشر غير مرتب. اللف والنشر مرتب تذكر القاعدة، مرتب تذكر الأمثلة، مرتب ترتيب القواعد. لهذا عندما ذكر الضم بدأ، عندما ذكر في علامات الرفع الضم والواو والألف والنون علامة الرفع تكون، ثم بدأ بالضم. لماذا؟ لأنه بدأ به أولا، فذكر بأن الضم تكون علامة الرفع في الاسم المفرد ثم في الجمع. قوله وارفع به الجمع المكسر، الجمع المكسر التكسير معنى التغيير. الجمع المكسر هو كل ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير في صيغة المفرد، سواء بالزيادة، سواء بالنقص، أو في الشكل، أو الشكل زيادة مع النقص، أو الشكل مع النقص، أو الشكل مع الزيادة، يزيد حالات في تغير الاسم المفرد. مثل رجل رجال، رجل رجال، هنا التغير به زيادة، نعم بالزيادة، تغير هنا بالزيادة لأن فيه ألف، رجل رجال فيه ألف، فعال، رجل رجال، وقد يكون بالنقص، وقد يكون بالشكل، مثل أسد أسد، نمر نمر. المهم يكون هناك تغير في صيغة المفرد، ويدل على واش اثنين أو اثنتين، كهند هنود، هذا بالزيادة، كهند هنود، كحمار جمعه حمر، وأحمر أحمر، هذا يسمى جمع قلة، حمر جمع كثرة، لكن أحمرة جمع قلة، يعني فيه جمع يدل على الكثرة وفيه جمع يدل على القلة. المهم يكون هناك تغير في صيغة المفرد. إذن قوله وارفع به الجمع المكسر، كحاضرة الرجال والهنود، انظر كلمة الرجال هذا جمع تكسير، فكان آخره مرفوع بضمة. لماذا؟ لأنه جمع تكسير. تقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه جمع تكسير. والهنود، الهنود معطوف على ما قبله، معطوف على المرفوع، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنها جمع تكسير. أيوة. قال وارفع به الجمع المكسر وما جمع من مؤنث فسلم. الجمع المؤنث السالم تعريفه المشهور يعني عند النحويين، تعريفه كل ما دل على أكثر من اثنتين، يعني جمع مؤنث سالم مع سلامة بناء المفرد، صح لا؟ لكن يشكل أو يرد عليه بعض الألفاظ تكون مذكرة وتجمع جمع مؤنث سالم، مثل حمام هذا مذكر. مثل إصطبل هذا مذكر، إذا جمعته تجمع على حمامات وإصطبل. ولهذا ترى بعض العلماء يعرفون تعريف آخر فيقولون إن التعريف الأول ليس بجامع ولا مانع، ما دل على أكثر من اثنتين مع سلامة المفرد أو بناء المفرد فيه. فقالوا الأولى في التعريف أن يقال ما دل على أكثر من اثنتين واش مع زيادة ألف وتاء، أو مع ألف وتاء مزيدتين، مع ألف وتاء مزيدتين حتى يدخل المذكر الذي جمع بألف وتاء كاستبلات وحمامات حمزات إلى آخره وغيرها من تلك الألفاظ المسموعة التي ورت عن العرب. إذن قوله ما جمع المؤنثين في السالمة كالمسلمات والمؤمنات القانتات المنافقات الكافرات، فهذه الألفاظ كلها جمع مؤنث سالم لأن مفردها لم يتغير مع زيادة ألف وتاء، طبعا احترازا مع وجود ألف وتاء، احتراز مع يعني قد تجد في بعض الكلمات ألف وتاء لكنهن غير أو لكنها غير مزيدة، كبنت بنات بيت أبيات، فهذه جمع مكسر ليس بجمع مؤنث سالم. الجمع مؤنث سالم ما سلم بناء مفرده مع ألف وتاء مزيدة، كفاطمة فاطمات حمزة حمزات هند هندات، لأن الهند يجمع على جمع مؤنث سالم وينجمع على جمع التكسير، هنود هندات وعائشات إلى آخره خديجات، فهذه كل جمع مؤنث سالم. تقول حضرت الفاطمات، الفاطمات فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع مؤنث سالم، يعني أصله فاطمة، أصله فاطمة لكن تاء هذه الموجودة في آخر الكلمة يشكل إليه في حال ألف وتاء، هذه التاء المربوطة هذه تدل على أنه وش مؤنث، الاسم مؤنث فقط، تدل على أن الاسم مؤنث ليس بأصلية، يعني فاطمة أصلها فاطم فاطم فاطمة، هذه علم لأنثى، علم لأنثى. ثم قال كذا المضارع الذي لم يتصل به شيء كيهتدي أو كيصل، إذن الفعل المضارع كذلك يرفع بالضمة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، كيهتدي هنا مقدرة ويصل يصل أصلها يصل، كيصل طبعا ذكر من السكون لعارض وش الوزن، لأن هنا الوزن على وزن مستفعلون هذا وزن الرجز. كذا المضارع الذي لم يتصل شيء به كيهتدي أو كيصل، يعني لم يتصل به شيء، ك واو الجمع ألف الاثنين أو نون أو نون التوكيد الخفيف الثقيل أو نون النسوة، هذه من شروط رفع الفعل المضارع سواء كان رفعه يكون مقدر أو ظاهر، لم يتصل به شيء سواء كان وش واو جمع أو ألف اثنين أو ياء الواحدة المخاطبة أو نون التوكيد الثقيلة والخفيفة لا يسجلن ولا يكونن من الصغيرين أو نون النسوة فإنه يرفع بالضم. مثاله يهتدي، يقول يهتدي المؤمن في الظلمات بإيمانه يوم القيامة، يهتدي تقول فعل مضارع مرفوع والعامل هنا وش التجرد من الناصب والجازم، إذن هنا العامل معنوي، يهتدي فعل مضارع مرفوع لم تفعيل الضم المقدر على ماذا؟ على الياء منع من ظهورها الثقل، أصله يهتدي منع من ظهور الثقل يهتدي، هذا في حال التقدير، في حال الظهور قد يصل المجتهد إلى بغيته، فيصل فعل مضارع مرفوع بماذا؟ تجرده من الناصب الجازم وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره. هم لا الضم الظاهر على آخره. قال كذا المضارع الذي يتصل بشيء به كيهتدي أو كيصل. يهتدي في حال التقدير ويصل في حال اللفظ أن يكون لفظا. الضم ملفوظ به. ثم قال الناظم رحمه الله ارفع بواو خمسة أخوك أبوك ذو مال حموكي ولا حموكا حموكي فوكا لأن الحمو يقال للمرأة هم أقارب الزوج بالنسبة للمرأة يقال حموكي ليس حموكا حموكي للمرأة تخاطب بها المرأة في العرب الغالب قد يستعمل لأن حموكا لكن الغالب حموكي هم أقارب الرجل بالنسبة للزوجة للمرأة هم ذلك إذن وارفع بواو الحركة أو العلامة الثانية نلقى الحركة لأن الحركة هي الفتح وهذا حرف العلامة الثانية هي الواو الواو تكون علامة للرفع في الأسماء الخمسة هذا كوفي لأن الكوفيين يقولون بأن الأسماء خمسة ابن مالك ذكر ستة لماذا لأنه بصري هم ستة كالهنو فلان هنو زاد هنو لأن هنو اختلف فيه في من يقول يعرب الحركة من يقول يعرب به الحروف فلان فهنا ذكر الخمسة فقط لأنه كوفي وارفع بواو الخمسة أخوك أبوك ذو مال حموك فوك إذا رفع بواو الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء لكن لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط أربعة مشتركة وقد تنفرد بعضها ببعض الشروط الأربعة هذه هي أن تكون هذه الأسماء مفردة مفردة تدل على واحد كأخ أب فملانا أن تكون مفردة لا تكون مثنى أو جمع يعني إذا كانت جمع قد تكون جمع تكسير أخ إخوة هذا جمع تكسير جاء إخوة تقول فاعل مرفوع ضم الظاهر الأخير وإذا كان في المثنى تقول جاء أخوان هنا فاعل مرفوع لم تطبعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى كما سيأتي أن يكون مفرد ثاني الشرط الأول أن يكون مفرد ثاني أن يكون مكبر لا يكون مصغر لأنه إذا صغر أعرب به الحركات أخي أبي هذا أخي الخبر مرفوع عن طرعه الضم الظاهر على الياء شف أبي نفس الشيء هذا أبي أن يكون مكبر الثالث أن يضاف لأنه إذا لم يضاف فإنه يعرب إعراب الحركات هذا أخ جاء أخ جاء أب فيعرب إعراب الحركات إذن يكون مضاف الرابع أن يضاف إلى ياء لغير أن لا يضاف إلى ياء المتكلم أن يضاف لكن لا يضاف إلى ياء المتكلم إذا أضيف ياء المتكلم يصبح يعرب بالحركات ليس بالحروف ثم لا يعرب بالحركات والفم يشترط فيه حذف الميم لأن إذا بقيت الميم فإنه يعرب بالحركات قل هذا فم رأيت فما مررت بفم حبك الله الفم كما قال ابن مالك والفم أو والفم الميم منه بان يعني قطع هذا شرطه وذو يكون بمعنى صاحب لأن ذو قد تكون طائية وهي بمعنى الذي وبئر ذو حفرت وذو طويت يعني الذي حفرت والذي طويت وبئر ذو حفرت وذو طويت إذن ذو تكون بمعنى صاحب ولا تضاف إلا إلى اسم ظاهر واسم جنس تقول ذو مال ذو علم ذو ذكاء إلى آخره هم لا إذن تقول جاء أخوك أخوك هذا توفرت فيها الشروط أخوك مفرد ومكبر ومضاف ولم يضاف إلى ياء المتكلم. تقول جاء أخوك، أخوك فاعل مرفوع وعلى مصرفه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الكاف لا يقال مضاف إليها كمطلقا. يعني نحن كما يقول العلماء يعني الإعراب فيه إعرابان، إعراب تفصيلي وإعراب إجمالي، ولهذا المقام هنا يقتضي أن نعرب إعراب تفصيلي. أش قلنا مقبلنا تخش مرفوع بالضم وتمشي، لا مرفوع على متفعيل. إذن هنا تقول كاف هو ضمير واش متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، يجب أن تفصل في هذا المقام. قلنا لكل مقام مقال. تقول جاء أخوك، جاء ذو مال، ذو كذلك فاعل مرفوع على متفعيل ضم الظاهر الواو نيابة عن ضمة لأنه من أسماء الخمسة، و ذو واش مضاف والكاف ضمير متصل مبني. نعم ذو مال، مال تقول مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة، يعني هذا ظاهر ليس لي. نعم وهكذا قل في أبوك وفوك، قل هذا فوك، فوك خبر مرفوع وعلى مرفعه الواو نيابة عن ضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل جر مضاف إليه. وهكذا تقول في حموكي كذلك، حضر حموكي نفس الشيء، حمو فاعل مرفوع على مطرف الواو نيابة عن ضمة لأنه من الأسماء الخمسة، تعلم لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل، لأن الأصل في الـ في الـ في الـ في الأسماء الإعراب، لكن لماذا بني هنا الضمير؟ لأنه أشبه الحرف بحيث أن الحرف موضوع على حرف جاء واحد أشبهه فأخذ حكمه. وتقول الكاف ضمير متصل مبني، وش معرض مبني على وش؟ على حموكي، على الكسر، تمام على الكسر في محل وش؟ جر مضاف إليه. والحديث بقية أذانية. إذا نكتفي بالقدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.